بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. فما هو الواجب في نصوص الكتاب والسنة نحو أسماء الله أو في أسماء الله وصفاته؟ أي إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. لماذا يجب ذلك؟ لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان. ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. وما حكم القول على الله بلا علم؟ حرام. ما الدليل؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي فهو حرام. القول على الله عز وجل بلا علم يعتبر حراما، وهو أشد هذه المحرمات. قد يقول قائل أشد من الشرك، فما الجواب؟ أشد من الشرك. لماذا؟
لأنه ذكر ابن القيم رحمه الله أن يعني ترتيب الحرام في الآية.
طيب والآية إن الشرك لظلم عظيم، أي الذنب أعظم عند الله؟ فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك.
وهذا أيضا من الشرك عندما واحد يقول على الله بلا علم.
يعني القول على الله بلا علم يشمل الشرك وغيره. نعم، فهو داخل فيه من ناحية العموم. طيب قال مثال ذلك. قال رحمه الله مثال ذلك، مثال على إيش؟ مثال على هذا القاعدة، يعني الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير. مثال على ذلك قال قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له. هذا ظاهر الآية، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الإنسان العربي عند أن يقرأ هذه الآية ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ ماذا يتبادر إلى ذهنه باليدين هنا؟ أنهما يدان حقيقيتان أو أن المقصود بهما شيء آخر؟ أي أنهما يدان حقيقيتان، أنهما يدان حقيقيتان لكنهما تليقان بجلال الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب إثبات ذلك له، فيجب إثبات اليدين لله جل وعلا. فإذا قال قائل المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف الكلام عن ظاهره، عن الذي يقول إن المعنى في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أي قوتاه، فيقال له هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. في الحاشية وكذلك لو قال إن المراد باليد هنا النعمة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. أو لو قلنا لو قال إن المراد باليد هنا النعمة أو قال إن المراد باليد هنا القوة، فالجواب واحد، الجواب واحد، هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا إيش؟ بلا علم، بلا علم. هذا هو. لأن لماذا في الحاشية يعني وكذلك لو قال إن المراد باليد هنا النعمة؟ لأن هناك من أهل البدع من قالوا إن المقصود باليد هنا النعمة، وهناك من أهل البدع من قالوا إن المقصود باليد هنا إيش؟ القوة. فهم حتى هم أنفسهم اختلفوا واضطربوا، هم أنفسهم اختلفوا واضطربوا. فما اتفقوا على قول. خلاف أهل السنة ما اختلفوا ولا اضطربوا، بل يداه مبسوطتان لما أخذوا بالظاهر أن المقصود يدين حقيقيتين لله جل وعلا لم يضطربوا. قال: القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول: أسماء الله كلها حسنى. أسماء الله كلها حسنى، في الحاشية انظر هذه القاعدة في بداية الفوائد، فإنه قال: أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، إلى آخر كلامه رحمه الله على هذه القاعدة. على هذه القاعدة يعني أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أخذها من هذا الكتاب، من كتاب بدايع الفوائد. أسماء الله كلها حسنى، هذا يعني هذا القاعدة مذكورة في هذا الكتاب بدايع الفوائد، وهو فيه كثير من هذا من القواعد في أسماء الله وصفاته، وهو اسم يعني على مسمى بدايع الفوائد. قال: أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. هذا معنى أسماء الله كلها حسنى. إيش معنى هذا؟ أي بالغة في الحسن غايته، بلغت في الحسن إلى الغاية، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. نعم، لا، بالغة في الحسن غايته يعني إلى النهاية.
كما
إلى النهاية
تقريبا يعني انتقل بعض الوصف لما
أي بالغة في الحسن غايته يعني ماذا؟ ما ليس هناك يعني ماذا أحد يماثله في هذا الحسن في الأسماء، هذا المقصود. بالغ في الحسن غايته يعني الحسن هذا نهاية لو حد من هذا الباب، أن الحسن غاية يعني حدا، لكن ما في يعني غايته. بالغ في الحسن غايته يعني ما هو واضح، ليس واضحا. نعم، لكن يعني لو قيل بالغ في الحسن، بالغ في الحسن بدون غايته يعني لكان أسلم من هذا الإيراد، أنه ما هو إيراد قوي، ليس إيراد قوي. لكن الأحسن أن يقول أي بالغة في الحسن، بالغة في الحسن يعني أنها يعني في درجة كاملة في الحسن، لا أكمل منها في الحسن. نعم، لا، هو يقول الآن وجه الانتقاد أي بالغ في الحسن غايته يعني أن هناك يعني غاية للحسن، هناك عين هذا، هناك حد للحسن، مع أنه ما هو مفهوم يعني قصدي ما هو واضح من الكلام هذا وليس مرادا، وإن كانوا قد انتقد لفظا لكن ليس هو المراد معنا، ليس مرادا معنا. ولو قال بالغ في الحسن إلى الكمال كان أحسن، أي بالغ في الحسن يعني إلى الكمال أو إلى كماله كان أحسن من هذا. نعم، قال: لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة كاملة، هذا خذها قاعدة في ذهنك، أن كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة لله كاملة، أو بعبارة أخرى يؤخذ منه صفة لله كاملة. نعم، قال: أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. وما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ يعني كلاهما اسم من أسماء الله تعالى، وكلاهما يدل على صفة عظيمة وهي الرحمة الواسعة، إلا أن هناك فرقا ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد كما في الحاشية. قال: هناك فرق بين معنى الرحمن ومعنى الرحيم، ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، حيث قال: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. هذا هو الفرق، الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، فتكون هذه صفة إيش؟ صفة ذاتية. والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فتكون صفة إيش؟ فعلية، فتكون صفة فعلية. قال: فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال أن الرحمة صفته، يعني الرحمن دال أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. أي نعم، يعني الرحمن، أو يقال الرحمن يعني يدل على الصفة، على ماذا؟ على الصفة الواسعة، والرحيم يدل على الصفة الواصلة للخلق، والرحمن يدل على الصفة الواسعة المتصف بها ربنا سبحانه وتعالى وهي صفة الرحمة. قال: وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. ولم يجاء قط رحمن بهم، يعني لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، لأن الرحمن يعني ماذا؟ يدل على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم يدل على الصفة الذي يوصلها إلى من يشاء من خلقه، التي يرحم بها من شاء من خلقه. فعلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. وهذه نقطة لا تكاد تجدها في كتاب، وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجلي لك صورتها. قال: ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، خلافا لمن قال بهذا مثل نعيم بن حماد وابن حزم وطائفة من أهل الحديث والصوفية، فإنهم قالوا ومن أسماء الله، يعني نعيم بن حزم طائفة من أهل الحديث والصوفية يقولون أن الدهر من أسماء الله، ومعناه القديم الأزلي، يعني عندهم معناه القديم الأزلي الدهر. انظر مجموعة الفتاوى. وفي الفتح قال عياض: زعم بعض من لا تحقيق له أن الدهر من أسماء الله وهو غلط، فإن الدهر مدة زمان الدنيا. وقال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات. وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله رحمه الله هذا الحديث في كتابه، وقال: لا يجوز أن يسمى الله دهرا، والأمر على ما قاله أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأن الدهر مدة زمان الدنيا. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر، لأنه لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن. الدهر لا يتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، وهذا شأن الأسماء الجامدة. شأن الأسماء الجامدة أنها لا تتضمن معنى يبلغ غاية الحسن، وليس في أسماء الله اسم جامد، والاسم الجامد الذي لا يعني يؤخذ منه صفة، الذي لا يؤخذ منه شيء، بل كلها أسماء تتضمن صفات كاملة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن أعلام مجردة عن معاني. يعني المعتزلة يقولون إن أسماء الله أعلام مجردة عن معاني، يعني لا تتضمن معاني كاملة، لا تتضمن صفات. هذا كلام من؟ المعتزلة، كلام باطل. أهل السنة لا يقولون بهذا القول، بل يقولون إنها أعلام وتتضمن صفات. كاملة تتضمن معاني جليلة معاني عظيمة. فيقولون سميع بلا سمع، معتزلة يقولون هذا القول، عليم بلا علم، عزيز بلا عزة. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني يقولون لو قلنا إن من أسماء الله عز وجل يعني السميع، وأن ذلك يتضمن سمعا، يتضمن صفة السمع له، عليم يتضمن صفة العلم له، وهكذا عزيز يتضمن صفة العزة له، يقولون ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة. يعني يقول لو أثبتنا لله أكثر يعني صفات للزم من هذا أن الله عز وجل أن الإله كثير وأن الله متعدد، وهذا ما هو لازم. قال وهذه علة عليلة، انظر الرد عليها في القواعد المثلى، الرد عليها في القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فإنه رد عليهم الذين يقولون إن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء تعدد الآلهة، رد عليهم برد من السمع والعقل. قال فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، والحديث يعني بهذا اللفظ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، هذا معنى فإن الله هو الدهر. لأنه قد يلتبس على بعض الناس يقول كيف تقول كيف تقولون إن الدهر ليس من أسماء الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فإن الله هو الدهر، فالمعنى مالك الدهر المتصرف فيه، هذا معنى فإن الله هو الدهر أي مالك الدهر المتصرف في الدهر، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، والليل والنهار هو إيش؟ هو الدهر، هو الدهر. ولو قلنا إن الدهر من أسماء الله عز وجل للزم أن يكون المقلب هو إيش؟ المقلب، وهذا غير صحيح، فالمقلب هو الله، هو الذي يقلب الدهر، والمقلب هو الدهر الليل والنهار. وهذه اللفظة بيدي الأمر قلب الليل والنهار رواه البخاري ومسلم، وهذه الرواية فيها بيان أن الله يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها. نعم.